بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الواجب الخامس من الواجبات الاجتماعية هو الحج، والحج من أركان الدين. ففي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. ووجوبه من ضروريات الدين، ومنكره كافر، وتاركه استخفافا بمنزلة الكفار. وأما تركه بلا إنكار ولا استخفاف لمن استجمع الشرائط فهو من الكبائر. وفي بعض الروايات أنه يموت يهوديا أو نصرانيا وإن كان محكوما بالإسلام ظاهرا. والحج لغتان هو القصد والسعي إلى شيء. غلب في اصطلاح الكتاب والسنة والمسلمين على القصد إلى بيت الله تعالى لإتيان أعمال خاصة في أوقات مخصوصة. وعن الخليل: الحج كثرة الاختلاط إلى من يعظمه. وسمي الحج حجان لأن الحاج يأتي قبل الوقوف بعرفة إلى البيت، ثم يعود إليه لطواف الزيارة، ثم ينصرف إلى منى، ثم يعود لطواف الوداع. ولا يبعد أن يكون بلحاف أنه يذهب إليه كل يوم مرة أو مرات، أو يذهب إليه كل سنة كما في كثير من القريبين إلى البيت الحرام. وقد كانت مكة زادها الله شرفا مقصدا للوفود منذ التاريخ البشري على ما ستعرفه. وكيف كان؟ فينبغي بيان أمور هنا. الأول: حسن السعي إلى معالم المعبود ومشاعره، وإتيان مراتب العبودية فيها من فطريات كل عابد بالنسبة إلى معبوده، ولا يختص بملة دون أخرى. والشوق إلى معالم المحبوب أمر فطري لكل حبيب، وإلا لكان في أصل الحب خلل، وتكون دعوة المحبة حينئذ باطلة. ولذا كان البيت المعمور في السماء الرابعة مزدحما بالملائكة كما في الروايات، بحيث كل من طاف منهم حوله مرة لا تصل إليه النوبة مرة أخرى إلى الأبد. والكعبة المقدسة مزدحم طواف الملائكة والمسلمين من البشر يسعون إليها بوله وعشق وانقطاع، ويرون تحمل جميع المتاعب خفيفة في جنب الوصول إلى أهم معالم ربهم ومشاعره. ولا يزال الحج في ازدياد عاما بعد عام، وبيت المقدس مقصد أهل الكتاب، وهناك معالم أخرى موجودة على ظهر الأرض يقصدها عبادها. ولقد كان الطواف حول البيت العتيق منذ هبوط آدم عليه السلام إلى الأرض. ففي الصحيح عن الصادق عليه السلام: لما أفاض آدم من منى تلقته الملائكة فقالت: يا آدم بر حجك، فإنا قد حججنا هذا البيت قبل أن تحجه بألفي عام. ولا يدرى أن هذه الأعوام من أعوامنا المعروفة التي كل يوم وليلة منها 24 ساعة، أو من الأعوام الإلهية التي كل يوم فيها 50 سنة. وكما قال سبحانه وتعالى: وإن يوما عند ربك 50 سنة، أو هي من قبيل الأيام الإلهية الخاصة التي هي 50,000 سنة.
كما قال سبحانه وتعالى وإن يوما عند ربك 50,000 سنة والكل محتمل. وإن كان المنصرف الأول. الثاني كل ما ضبطته الكتب في فضل البيت العتيق والطواف حوله والوقوف في تلك المشاعر العظيمة ليس إلا كقطرة من البحر ولمعة من الشمس. وماذا يقال في بيت جعله الله تبارك وتعالى مباركا وأمنا وهدى للعالمين واستعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه فحثهم على تعظيمه وزيارته وجعله محل أنبيائه وقبلة للمصلين له وهو شعبة من رضوانه وطريق يؤدي إلى غفرانه منصوب على استواء الكمال ومجمع العظم والجلال. خلقه الله قبل زحو الأرض ب2000 عام كما هو مضمون الروايات الشريفة. وماذا يقال في بيت من نظر إليه لم يزل تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة حتى ينصرف بصره عنه. وماذا يقال في بيت أحد أركانه يمين الله في أرضه يصافح بها خلقه وأنه باب من أبواب الجنة لم يغلقه الله تعالى منذ فتحه وأن عليه ملك موكل منذ خلق الله السماوات والأرض ليس له عمل إلا التأمين على دعاء الناس وعنده نهر من أنهار الجنة تلقى فيه أعمال العباد عند كل خميس. وقد ورد عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وما أتيت الركن اليماني إلا وجدت جبرائيل قد سبقني إليه يلتزمه. وفي ركن آخر حجر استودع الله تعالى فيه ميثاق عباده إذ أخذ ميثاقهم كما في قوله عز من قائل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم إلى آخر الآية الشريفة. فالمقامات المعنوية والرتب التي يصل إليها الإنسان في ذلك المقام الشريف وتلك المشاعر العظيمة تخرج عن حد الواصف عظمة وشرفا وثوابا وجزاء وفضلا. الثالث تشريع الحج كان بعد هبوط آدم بمباشرة جبرائيل. ففي خبر أبي إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام لما بلغ الوقت الذي يريد الله عز وجل أن يتوب على آدم أرسل إليه جبرائيل قال السلام عليك يا آدم الصابر ليلته التائب عن خطيئته إن الله عز وجل بعثني إليك لأعلمك المناسك التي تطهر بها أي التي يريد الله أن يتوب بها عليك. فأخذ جبرائيل عليه السلام بيد آدم عليه السلام حتى أتى به مكان البيت إلى آخر الحديث. والأخبار في ذلك كثيرة. وقد واظب الأنبياء على الحج بعد أبيهم آدم عليه السلام. قال أبو الحسن عليه السلام إن سفينة نوح كانت مأمورة طافت بالبيت حتى غرقت الأرض ثم أتت منها في أيامها. وأما إبراهيم وإسماعيل فلقد تحمل المشاق في الحاج وتشعير المشاعر بما ذكر في القرآن وفصل ذلك في الروايات المستفيضة بين الفريقين. قال الصادق عليه السلام أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يحج ويحج بإسماعيل معه فحج على جمل أحمر وما معهما إلا جبرائيل. والخبر طويل اكتفينا بمحل الشاهد. قد رواه الفيض الكاشاني رضوان الله عليه في كتابه الوافي. فالتشريع وقع ثانيا اهتماما بالقضية بالوحي السماوي وأمين الوحي والنبي الجليل الخليل وقال أبو جعفر عليه السلام حج موسى بن عمران ومعه 70 نبيا من بني إسرائيل، خطموا إبلهم من ليف يلبون وتجيبهم الجبال، وعلى موسى عباءتان قطوانيان يقول لبيك عبدك وابن عبدك، ومر يونس بن متى بصفائح الروحاء وهو يقول لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، ومر عيسى بن مريم بصفائح الروحاء وهو يقول لبيك عبدك وابن أمتك لبيك، ومر محمد صلى الله عليه وآله بصفائح الروحاء وهو يقول لبيك ذا المعارج لبيك. وعن أبي جعفر عليه السلام إن سليمان بن داود قد حج البيت في الجن والإنس والطير والرياح وكسى البيت القباطي. وعنه عليه السلام أيضا صلى في مسجد الخيف 700 نبي، وإنما بين الركن والمقام لمشحون بقبور الأنبياء، فيرجى من المسلمين الاهتمام بهذا الأمر العظيم الذي اهتم به جميع الأنبياء والمرسلين. وقد أفرد المحدثون والمؤرخون من المسلمين ما يتعلق بحج خاتم النبيين مؤلفات وأبوابا مستقلة. والمستفاد من مجموع الأخبار المستفيضة في الحاج أن تشريعه قد وقع في 3 مرات: الأول بعد هبوط آدم، الثاني في زمان النبي الخليل إبراهيم عليه السلام، الثالث بعد بعثة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، ولا اختلاف بينها. نعم، تشريع حج التمتع وقع في حجة الوداع، ولم يفصل أحكام الحج والعمرة من نبي ولا وصي كما فصله خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله أبو عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام، حتى قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام الحنفية: لولا جعفر بن محمد عليه السلام ما علم الناس مناسك حجهم. وقد بدل الفقهاء رفع الله شأنهم كمال جهدهم في تفريعات الأحكام بحسب الأدلة الواصلة إليهم والقواعد المعتبرة لديهم، ومع ذلك كل سنة ترد فروع محدثة ليس لها في كتب فقه الفريقين ذكر ولا أثر. وكيف لا يكون كذلك؟ فقد ورد في صحيح زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلني الله فداك أسألك في الحج منذ 40 عاما فتفتيني، قال عليه السلام: يا زرارة، بين حج إليه قبل آدم بألفي عام تريد أن تثنى مسائله في 40 عاما؟ وقال في الجواهر: كما أنه ينبغي التفقه في الحج فإنه كثير الأجزاء جم المطالب وافر المقاصد، وهو مع ذلك غير مأنوس وغير متكرر، وأكثر الناس يأتونه على ضجر وملالة سفر وضيق وقت واشتغال قلب، مع أن الناس لا يحسنون العبادات المتكررة اليومية مثل الطهارة والصلاة مع الفهم لها ومداومتهم عليها وكثرة العارفين بها، حتى أن الرجل منهم يمضي عليه 50 سنة والأكثر ولا يحسن الوضوء فضلا عن الصلاة، فكيف بالحج الذي هو عبادة غير مألوفة لا عهد للمكلف بها مع كثرة مسائلها وتشعب أحكامها وأطولها ذيلا إلى آخر كلماته؟ الرابع: إن سفر الحج كما هو من الأسفار الجسدانية هو سفر روحاني أيضا، لأنه الوفود إلى الله عز وجل والتشرف ببيته تعالى ومشاعره العظام والاستفادة من الإفاضات المعنوية المفاضة من رب العالمين على الواقفين في تلك المواقف المباركة والطائفين حول الكعبة المقدسة، وقد وردت في الشريعة المقدسة آداب كثيرة لمطلق السفر من جميع الجهات المتعلقة به، ولا بد في سفر الحج من ملاحظة الآداب الروحانية أيضا بشكل أولى، إذ السفر سفر روحاني، وأهم الأمور في هذا السفر التوبة عن المعاصي قبله وحين أداء العمل، وملازمة الهدوء والوقار والسكينة، والاهتمام بالواجبات وترك المحرمات، والانقلاء عن المعاصي والعلائق، والانقطاع إلى رب الخلائق، والتخلق بأخلاق الله تعالى. وهذه هي الهدية الأكبر التي تهدى إلى الله عز وجل. ليست الهدية الكبرى أنعام تراق دماؤها في منى وفي حريم حرم الله عز وجل لتصريحه تعالى بأنها لا اعتبار بها، فقال عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالتقوى هي المطلوبة أولا، والتلبس بمخالفة المحبوب عند زيارته والورود إلى بيته مما ينكره كل ذي شعور. فإذا كانت القلوب محجوبة عن الله عز وجل لأجل النفاق والشقاق والمعاصي والانشغال بالدنيا وارتكاب المحرمات، فكيف يطاف بها حول البيت وتوقف بها في المواقف؟ فعن أئمة الدين عليهم صلوات المصلين: من حج بمال حرام نودي عند التلبية: لا لبيك عبدي ولا سعديك. الخامس من أعظم مظاهر عز الربوبية وذل العبودية الذي لا يتصور أعظم منه أبدا، إنما هو الحشر الأكبر الذي يعم جميع الأنبياء وأممهم. وقد تحيرت عقول الحكماء العارفين في خصوصيات هذا العالم العظيم، وأشيرت إلى بعض جهاتها في القرآن الكريم، وجعل الحج نموذجا لذلك، وقد سمي الحج بالحشر الأصغر، وقد كتب العلماء رسائل في وجوه المطابقة بين الحشرين من الفقهاء وأهل المعرفة، وأحسنوا وأجادوا رضوان الله عليهم أجمعين، وقد استفادوا ذلك مما شرحه مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في خطبته التي هي من جلائل خطبه الشريفة، وقد ذكر فيها أسرار الحج، ومن أهمها تذكر الحشر الأكبر الذي يرد على جميع أفراد البشر، فيتذكر من خلع الثياب ولبس ثياب الإحرام، والوقوف في موقف واحد، التوشح بالأكفان والحاشر في صعيد واحد، ومن السعي والطواف اضطراب الناس في المحشر فيطلبون ملجأ وملاذا إلى غير ذلك مما يتوجه إليه العاقل الملتفت إلى الأهوال التي ترد عليه في الحاشر. ثم إن من أهم الأمور النوعية التي لا بد للحجاج من مراعاتها إظهار محاسن تحمل الأذى حتى يصير جميع أهل الجمع كنفس واحدة، ومن أهمها أيضا سعي الناس لقضاء الحوائج بعضهم عن بعض، فإن لذلك فضل عظيم في هذا الجمع، ويحقق الأغراض الاجتماعية والمنافع الجمة للحاج. فعن الخثعمي قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا إذا قدمنا مكة ذهب أصحابي يطوفون ويتركوني أحفظ متاعهم. قال عليه السلام: أنت أعظم أجرا. وقال عليه السلام أيضا: من أماط أبا عن طريق مكة كتب الله له حسنة، ومن كتب له حسنة لم يعذبه، إلى غير ذلك مما ورد في الروايات الشريفة الدالة على عظمة الحج، كثرة منافعه الاجتماعية والإنسانية العظيمة التي لا مجال لتفصيلها هنا. قال تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين فالحج عبادة جامعة للمعاني والقيم الدينية كما هو عبادة تجمع المصالح الاجتماعية وتزيد من أواصر المجتمع وتماسكه دينيا ودنيويا فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام لا يزال الدين قائما ما قامت الكعبة كما قالت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في خطبتها والحج تشييدا للدين إذ لا إشكال في وجوب تشييد الدين وتقويته كما قال تعالى أن أقيموا الدين في الواجبات ويستحب ذلك في المستحبات إذ أن استحكام الدين في فرائضه بالواجبات وفي مندوباته بإتيان المستحبات لأن مثل الدين كبناء يحتاج إلى المواد الأساسية للبناء بالإضافة إلى المواد التجميلية والتكميلية وهو أيضا بين واجب ومستحب هذا بالإضافة إلى ما للمستحبات من دور كبير في السوق نحو مزيد الالتزام بالواجبات فهي مشيدة للدين ذاتا وتسبيبا والحج من المقومات الأساسية للدين لذا ورد في الرواية أنه من الأركان الخمسة للدين وبه يستحكم الدين ويتعالى ويتسامى والمستحب منه أيضا من بواعث تشييد الدين كما قال علي أمير المؤمنين عليه السلام فرض الله الحج تقوية للدين وقال عليه السلام خير الأعمال ما أصلح الدين وكيف كان فإن الحج منه واجب ومنه مستحب وقد تطرأ الحرمة على الحج لسبب خارجي كحج الزوجة بدون إذن الزوج حجا مستحبا أو كالحج بأموال مغصوبة أو ما أشبه ذلك وفي الحديث عن جعفر بن محمد عليه السلام قال بني الإسلام على خمس دعائم على الصلاة والزكاة والصوم والحج وولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعده عليهم السلام وقد جعل الله الحج تشييدا للدين كما ذكرته الصديقة الطاهرة سلام الله عليها حيث أنه بالإضافة إلى جوانبه العبادية والاقتصادية وغيرهما يعد مؤتمرا عاما لكل المسلمين، حيث يجتمعون ويتعارفون ويعالج بعضهم مشاكل بعض، ويطلع بعضهم على أحوال بعض، وتذوب بينهم الفوارق الإقليمية واللونية واللغوية وغيرها من عناصر التفكيك والتفرقة. فإن الحج يمهد لتماسك المجتمع وإيجاد العناصر الأولية للقوة والرفعة والتقدم، من الشورى والحرية والأمة الواحدة والأخوة وتطبيق شرائع الإسلام شرعة ومنهاجا، إلى غير ذلك من عناصر ومقومات لنهضة المجتمع الإسلامي. ولهذا فالجدير بالمسلمين أن يلتزموا بفوائد الحج المتوقعة، كما قال سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم، وتهيئة الأسباب لاستثمار الحج استثمارا جيدا في خدمة الإسلام وفي خدمة المسلمين حاضرا ومستقبلا، على تفصيل لا يسعنا هنا بيانه. وكيف كان؟ فإنه من أركان الدين، وهو واجب على كل من استجمع الشرائط من الرجال والنساء بالكتاب والسنة والإجماع من جميع المسلمين، بل الضرورة، ومنكره في سلك الكافرين، لما نسب إلى المشهور من أن إنكار الضروري له موضوعية في الكفر، ولو لم يرجع إلى إنكار الإلوهية والرسالة. وأما بناء على أنه لا موضوعية له فلا يوجب الكفر الذي له أحكام خاصة وآثار مخصوصة، وإن كان كفرا من ناحية العمل وليس من ناحية العقيدة. إذا كان كفرا لا ينتهي إلى إنكار الضروري من الدين، المنتهي إلى تكذيب الرسول أو تكذيب الرسالة، وتارك الحج عمدا مستخفا به بمنزلتهم، وتركه من غير استخفاف يعد من الكبائر. ولا يخفى عليك أن الاستخفاف له مراتب: الأولى الإنكار استخفافا به، وهذا يرجع إلى أصل الإنكار، بل يكون أشد منه من جهة الاستخفاف. الثانية الاستخفاف بالفورية مع الإقرار والاعتقاد بأصل الوجوب، ثم الإتيان به ولا دليل على كونه كفرا حينئذ، بل مقتضى الأصل هو عدمه. نعم، عد الاستخفاف بالحج من الكبائر كما في الروايات الخاصة، وحينئذ فإن انطبق على ترك الفورية يكون كبيرة بمقتضى الروايات. الثالثة الاستخفاف بأصل الإتيان مع الاعتقاد بأصل الوجوب وعدم الإتيان به، ولا ريب في كونه من الكبائر. وأما كونه موجبا للكفر فمقتضى الأصل وإطلاق ما دل على أن الإقرار بالشهادتين إسلام، عدم كونه موجبا له. الرابعة الاستهزاء ببعض أعماله كالرمي والهرولة والنحر ونحوها، أو بأصله مع الإتيان به، ومقتضى الأصل والإطلاق عدم كونه موجبا للكفر، وإن كان ذلك الاستهزاء معصية بل من الكبائر إن شمل الاستخفاف لمثل ذلك. ومع الشك فمقتضى الأصل عدم كونه منها، هذا بحسب القاعدة الأولية. وأما بحسب الأخبار الخاصة فقد أطلق على تارك الحج اليهودي والنصراني فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من مات ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، ومثله غيره. فلا اختصاص لها بالاستخفاف، بل يشمل مطلق من ترك الحج بلا عذر. والظاهر أن المراد من الموت يهوديا أو نصرانيا أنه محكوم بأحكامهم الاحتضارية والقدرية والأخروية في الجملة، وإلا فضرورة كونه محكوما عندنا
بحكم المسلمين من الكفن والدفن وقضاء صلاته وحجه ونحوه مسلم لدى الكل ظاهرا، ويؤيده الروايات الشريفة أيضا. وكيف ترى؟ فالمراد من الكافر الذي ينكر أصل الحج الذي يرجع إلى إنكار الضروري. ففي خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: قلت من لم يحج منا فقد كفر. قال عليه السلام: لا، ولكن من قال هذا ليس هكذا فقد كفر. وفي خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام: يا سليمان، ليس من ترك الحج منهم فقد كفر، ولكن من زعم أن هذا ليس هكذا فقد كفر. وعن القطب الراوندي قال: رجل يا رسول الله، من ترك الحج فقد كفر. قال: لا، ولكن من جحد الحق فقد كفر. فكذا التارك للواجب استخفافا، كما يؤيده صحيح ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا، وهو ظاهر في تارك الحج من غير عذر. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، تارك الحج وهو مستطيع كافر، ويقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يا علي، من سوف الحج حتى يموت بعثه الله يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا، إلى غير ذلك من الروايات. فتركه عن استخفاف كفر، أما تركه من غير استخفاف من الكبائر، لدلالة جملة من النصوص عليه. فعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: هذه لمن كان عنده مال وصحة، وإن كان سوفه للتجارة فلا يسعه، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام. ودلالة هذا الحديث على كون الترك من غير استخفاف كبيرة ظاهرة، إذ الترك الاستخفافي عبارة عن عدم المبالاة والاعتناء بالشأن بلا عذر، والترك لا عن استخفاف مقابله الذي كان له في الترك عذر خارجي ولو لم يكن شرعيا كالتجارة الممثل بها في الرواية. ومثله ما عن صباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج كل عام وليس يشغله عنه إلا التجارة أو الدين؟ فقال: لا عذر له، يسوف الحج، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام. ولا يجب الحج في أصل الشارع إلا مرة واحدة في تمام العمر بضرورة المذهب بل الدين، وهو المسمى بحجة الإسلام، أي الحج الذي بني عليه الإسلام، مثل الصلاة والصوم والخمس والزكاة. ولا يبعد وجوب الحج كفاية على كل أحد في كل عام إذا كان متمكنا، بحيث لا تبقى مكة خالية عن الحجاج، لجملة من الأخبار الدالة على أنه لا يجوز تعطيل الكعبة على الحج، والأخبار الدالة على أن على الإمام كما في بعض الروايات، وفي بعضها الآخر على الوالي أن يجبر الناس على الحج والمقام في مكة وزيارة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والمقام عنده، وأنه إن لم يكن لهم مال
أنفق عليهم الوالي من بيت المال، منها قول أبي عبد الله عليه السلام في الصحيح: كان علي عليه السلام يقول لولده: يا بني انظروا بيت ربكم فلا يخلون منكم فلا تناظروا. وأما ما دل على الإجبار فقوله عليه السلام أيضا في الصحيح: لو عطل الناس الحج لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحج إن شاءوا وإن أبوا، فإن هذا البيت إنما وضع للحج. وعنه عليه السلام في الصحيح أيضا: لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين. والظاهر أن هذا تكليف للوالي، فعليه إلزام الناس بهذه الأمور مع عدم أحدها، ولو توقف ذلك على المال صرف من بيت المال، كما أن الجبر لا يختص بأهل الجدر، بل يلزم على الوالي الصرف من بيت المال على هذه المصلحة. والمراد ببيت المال هنا أعم من الزكاة، لما ذكره الفقهاء في باب الزكاة أن من سهم سبيل الله سبحانه وتعالى الحج. قال في الجواهر: ولعلنا نقول به، أي بالجبر والإنفاق من بيت المال، كما أومأ إليه في الدروس. قال فيها: ويستحب للحاج وغيرهم زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدينة استحبابا مؤكدا، ويجبر الإمام الناس على ذلك لو تركوه لما فيه من الجفاء المحرم، كما يجبرون على الأذان. وفي المختلف قال الشيخ: إذا ترك الناس الحج وجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك، وكذا إذا تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان عليه إجبارهم عليها أيضا. واحتج لذلك بأنه يستلزم الجفاء وهو محرم. وكيف كان؟ فإنه لا خلاف في أن وجوب الحج بعد تحقق الشرائط من البلوغ والعقل والحرية والاستطاعة فوري، بمعنى أنه يجب المبادرة إليه في العام الأول من الاستطاعة، فلا يجوز تأخيره عنه. وإن تركه فيه ففي العام الثاني، وهكذا. ويدل عليه جملة من الأخبار: ولو خالف وأخر مع وجود الشرائط بلا عذر يكون عاصيا، بل لا يبعد كونه كبيرا كما صرح به جماعة. ويمكن استفادته من جملة من الأخبار كما عرفتها مما تقدم مضافا إلى الإجماع. ففي الشرائع كما عن غير واحد أن التأخير مع الشرائط كبيرة موبقة، وعن المنتهى والمدارك أن الوعيد مطلقة دليل التضييق، واختاره في الجواهر أيضا. إلا أن سماحة السيد الشيرازي دام ظله في الفقه قال: لم أقف إلى الآن على دليل صالح صريح في كون التأخير كبيرة. وفي مهذب الأحكام مقتضى الآصل عدم كون المعصية كبيرة إلا بدليل يدل عليه، سواء كان الفرق بينهما بالشدة والضعف أم بالتباين. أما على الأول فمعلوم لأصالة البراءة عن ترتب آثار الأكثر، كما في جميع موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر. وأما على الثاني فلما ثبت في محله من جريان الأصل في الأثر لأنه في أطراف العلم بلا معارض، فأصل العصيان معلوم وخصوصية الكبيرة منفية بالأصل. نعم، لو قيل بأن كل معصية كبيرة إلا ما دل الدليل على الخلاف تثبت الكبيرة في المقام أيضا، لكنه مجرد دعوة بلا دليل، بل الدليل على خلافه كما بحثه العلماء في باب العدالة. وبهذا البيان نكتفي في شرح بعض مطالب الحج، ونوكل المسألة إلى الكتب المفصلة حيث لا يسعنا المقام لبيانها وشرحها.
السادس من الواجبات الاجتماعية التصدي للأمور الحسبية في المجتمع والبحث فيها من جهات. الجهة الأولى في معنى لفظ الحسبة، وهو بمعنى الأجر، أي ما يرجى من إتيانه الأجر والثواب عند الله تعالى. ومنه الحديث: من أذن إيمانا واحتسابا غفر له، أي أذن طلبا للثواب من الله تبارك وتعالى. وكذا من صام يوما من شعبان إيمانا واحتسابا. فالأمور الحسبية هي ما يصح أن يطلب في إتيانها الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى، سواء كانت من الأمور النوعية كالقضاء والحكومة بين الناس والإصلاح بينهم ورفع المنازعات والخصومات، أو من الأمور الشخصية كتجهيز جنازة مسلم لا ولي له ولا وارث معروف له أو ما أشبه ذلك، أو تطهير مسجد أو مصحف أو رعاية المقدسات الدينية أو المذهبية، أو الاهتمام بشؤون الأيتام والفقراء والقصة الذين لا ولي لهم، وما أشبه ذلك من أمور يؤديها المجتمع لبعضه البعض احتسابا لله سبحانه وتعالى ورجاء للثواب. ومنه يعلم أن موضوعها لا بد وأن يكون ما فيه رضا الشارع والإذن فيه، فما هو المرجوح سواء كان مكروها أو محرما لا يعد من موارد الحسبة لعدم صحة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى به. الثانية: ما يكون مرضيا لله تعالى ومأذون من قبله، إما أن يكون مشروطا بقيام شخص خاص به متصفا بصفة خاصة ويعبر عنه بالقضاوة، وعن من يقوم به بالقاضي والحاكم الشرعي وهو منشئ الحكم والفتوى ويحرم نقض حكمه، وغير ذلك من الآثار مما بينه الفقهاء في كتاب القضاء، أو لا يعتبر فيه ذلك، بل المناط كله هو القيام بالعمل على طبق الموازين الشرعية جامعا للشرائط وفاقدا للموانع اجتهادا صحيحا أو تقليدا، فلا موضوع للحكم أصلا حتى يجب إنفاذه كما يحرم نقضه أيضا. نعم، في موارد انطباق الحسبة مع الحكم، وكل قضاوة شرعية حسبية دون العكس، فالنسبة المنطقية بينهما هي العموم المطلق. الثالثة: موارد الحسبة يمكن أن يكون واجبا كفائيا كتجهيزات الميت مثلا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة جميع الواجبات النظامية، أو واجبا عينيا كنفس ما تقدم من الأمثلة في صورة انحصارها بشخص أو أشخاص، أو مندوبا كإقامة جميع قضاء الحوائج مع عدم الاقتران بالنهي،
أو مباحا كجملة من المباحات النظامية مع عدم منع شرعي في البين، ولا يصح أن يكون مكروها فضلا عن كونه محرما، لأن موضوعها متقوم بما يحتسب فيه الأجر لله تبارك وتعالى على ما عرفته. الرابعة، يكفي في الدليل على الحسبة عموم مثل قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، وقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فضلا عن السنة المتواترة كقوله عليه السلام عونك الضعيف من أفضل الصدقة، وقوله عليه السلام الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وهذه الأدلة بإطلاقها يكفي في الإذن في التصدي، ولا يحتاج مع ذلك إلى الإذن من الحاكم الشرعي. نعم، إذن الحاكم الشرعي يكون طريقا للإثبات ولتشخيص الموضوع، لا أنه شرط في العمل. وتظهر الثمرة في أنه لو أتى بالعمل جامعا للشرائط يصح بناء على عدم شرطية الإذن إلا في مقام الإثبات فقط. الخامسة، ما الذين يتولون الأمور الحسبية في المجتمع فيه قولان. القول الأول هو عدول المؤمنين، إذ ينبغي أن يرعى المؤمنون العدول مصالح المجتمع التي ذكرناها من الأيتام ورعاية مصالحهم أو الأموات وتجهيزاتهم وتكفينهم وما أشبه، إذا لم يكن لهم والي، أو إقامة الشعائر وتنظيف المقدسات ورعاية المساجد، أو القضاء وحل الخصومات بين الناس. وهذا القول عليه جمع من الفقهاء، لأن العدالة عندهم لها موضوعية خاصة. ويقابل هذا القول قول آخر يقول ينبغي أن يقوم به عموم الناس لبعضهم البعض بلا شرط للعدالة، لأن البنات كله القيام بالعمل وإتيانه مطابقا للموازين الشرعية، سواء كان العامل عادلا أو لم يكن عادلا، وسواء كانت له ولاية أو لم تكن له ولاية، بعد عموم الإذن الشرعي للعمل، لأن المدار هو رعاية المصالح. وما دام الإنسان ثقة يرعى هذه المصالح، أو صاحب خبرة، فيكفي في رعايتها مراعاة المصلحة وإن لم يكن في نفسه عادلا. السادسة، اختلفت الكلمة في أن الحسبة مؤخرة عن ولاية الحاكم الشرعي رتبتان، بمعنى أنها لا تصل النوبة إلى عموم الناس في رعاية مصالح المجتمع مع وجود الحاكم الشرعي وإمكان الاستئذان منه. اختلفت الكلمة فيها إلى قولين. قول يقول بأن ولاية الحسبة أو التصرفات الحسبية لا تصح إلا بعد الحاكم الشرعي وعدم القدرة للوصول إليه، وأما في صورة وجوده فلا مجال للحسبة إلا بعد الاستئذان منه. والظاهر أن القول الأول هو الأقرب، ويؤيده السيرة المستمرة منذ زمان المعصومين عليهم الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. فلو وجد ميت لا ولي له ويمكن الاستئذان في تجهيزاته من الحاكم، فتصدى لها شخص من المجتمع بدون إذن الحاكم، مع كون تصديه مطابقا للقوانين الشرعية من كل جهة، فدفنه، هل يقال بوجوب النبش وإجراء التجهيزات عليه ثانيا بإذن الحاكم الشرعي؟ الظاهر أنه لا مجال للالتزام به. ولو احتكر الملاك عن الناس الطعام ووقع الناس في المضيقة
وقام شخص من المجتمع مع إمكان الاستئذان من الحاكم الشرعي، لكنه لم يستأذن من هو باع الطعام بسعر الوقت مع مراعاة جميع الجهات الشرعية من الغاب والغرر وما أشبه ذلك، فهل يقال ببطلان هذه البيوع؟ الظاهر أن الالتزام به أيضا من الموارد الصعبة، كما أن من راعى شؤون اليتامى في أموالهم أو في مصالحهم من دون أن يستأذن من الحاكم الشرعي وقد طبق في ذلك الموازين الشرعية، قد يقال بأن الحكم ببطلان تصرفاته التي كانت في مصالحهم ما دام لم يستأذن من الحاكم الشرعي أيضا الالتزام به صعب. ويدل على ذلك قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فإن ظاهر الاستثناء كون القرب إذا كان حسنا جائزا، وليس الخطاب للحكام خاصة بل ظاهره العموم، وإذا ثبت ذلك في مال اليتيم ثبت في غيره بالأولوية وبعدم القول بالفصل أيضا، كما يدل عليه قوله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ولا إشكال في أن التصدي للأمور الاجتماعية العامة من رعاية مصالح المجتمع من مصاديق التعاون على البر وعلى التقوى، مضافا إلى الأخبار الخاصة كالخبر الوارد في باب الوصية في من مات ولم يعين وصيا قال عليه السلام ما معناه إن قام رجل ثقة فباشر ذلك فلا بأس به، وإذا ثبت هذا الأمر في باب الوصية الجارية في مختلف شؤون الميت يثبت في غيرها أيضا بلا فرق. وفي العناوين ادعى السيد المراغي قدس سره ظهور إجماع الأصحاب على الجواز من دون نكير، ولا يخفى عليك أن من أهم الأمور التي تزيد تماسك المجتمع وتحل مشاكله وتجعله متكاتفا متراصا متكافلا هو مسائل التصدي للأمور الحسبية التي تجعل بعض الناس مراعيا للبعض الآخر وراعيا لمصالحه، على تفصيلات ذكرها الفقهاء في باب القضاء لا يسعنا المجال للتعرض إليها فنوكلها إلى محلها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.